بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا للقاء التاسع من لقاءات طلاب العلم مع فضيلة الشيخ الدكتور محمد بن هادي بن علي المدخلي حفظه الله تعالى. تم هذا اللقاء يوم الأحد 8 جمادى الأولى عام 35 هجرية بمسجد بدر العتيبي بالمدينة النبوية. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع.
فسبق أن أجبنا على سؤال في آخر لقاء يسأل فيه صاحبه عن أسباب صلاح القلب، وذكرنا عدة أسباب لذلك، وأولها تذكرونه قراءة القرآن الكريم، هذا الكتاب الذي قال الله سبحانه وتعالى فيه: لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. ثم عقب ربنا جل وعلا قائلا في هذا المساق: إيش؟ وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. فالأمثال ينتفع بها أصحاب العقول السليمة ويستفيدون منها. فانظر إلى قول ربنا جل وعلا: لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. الجبل الأصم إذا نزل عليه هذا القرآن تفطر وتصدع وتشقق خوفا من الله تبارك وتعالى وإعظاما له وإجلالا لهذا الوحي الذي نزل. فكيف بالقلوب الضعيفة؟ إن القلب الذي لا يتأثر بقراءة القرآن ولا بسماعه لا خير فيه، لأن الله جل وعز قد مدح أهل هذه القلوب الصالحة بقوله جل وعلا مبينا حالهم مع هذا القرآن العزيز، حينما قال: الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثاني تقشعر منه جلود إيش؟ الذين يخشون ربهم ثم تلين قلوبهم وجلودهم إلى ذكر الله. فالذي لا يلين قلبه مع القرآن الكريم الذي اشتمل على الوعد والوعيد وعلى التخويف والتهديد وحال أهل الجنة وما هم فيه من النعيم ويحبرون فيها بين روضاتها وظلالها والأنهار التي تطرد من خلالها، هذا قلبه أقسى من الحجر، فعليه أن يطلب علاجه، وعليه أن يبحث عن الأسباب التي أدت به إلى هذه القسوة، نعوذ بالله من ذلك. أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه، قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ إنما يتذكر أولو الألباب، أصحاب القلوب الحية والعقول الحاضرة التي تعي هذا القرآن وتعلم ما اشتمل عليه. ولذلك الجن وهي الجن ما لبثت بعدما سمعته أن انقلبت تقول: إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به ولن نشرك بربنا أحدا. وفي الأحقاف لما حضروه قالوا أنصتوا، فلما قضي ولوا إلى قومهم منذرين، قالوا يا قومنا إنا سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى يهدي إلى الحق الآيات. فالجن أذعنت له، وقريش على فصاحتها وبلاغتها وقوتها في هذه اللغة التي نزل بها القرآن أذعنت له، فتحداها الله سبحانه وتعالى به، فما استطاعوا أن يأتوا بمثله، ولا بعشر سور من مثله، ولا بسورة من مثله، ومع ذلك لم يزالوا في عنادهم، وقالوا إنما يعلمه بشر، لسان الذي يلحدون إليه أعجمي، وهذا لسان عربي مبين. فاطلبوا الهداية في هذا الكتاب الذي هو حبل الله المتين، وهو النور المبين الذي من اقتفاه فقد هدي إلى صراط مستقيم. فاطلبوه، تأملوه، اقرؤوه، كرروه، اطلبوا تفسيره حتى تعلموا ماذا فيه، هذا الواجب. فإن العبد إذا قرأ وهو لا يفهم ما يقرأ لا يتأثر، وإنما يتأثر من علم وفهم الخطاب الذي يخاطب به. فاطلبوا علم العربية لتعلموا به هذا الكتاب، تعلموا إعجازه، تعرفوا تفسيره، تعرفوا المعاني العظيمة التي اشتمل عليها هذا الكتاب الذي جعله الله سبحانه وتعالى خاتمة الكتب السماوية، والذي جمع الله سبحانه وتعالى فيه الخير كله. ما فرطنا في الكتاب من شيء، ولا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيرا. هذا الذي يحيي الله سبحانه وتعالى به القلوب. وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا، ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان، ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا، وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، صراط الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض، ألا إلى الله تصير الأمور. فهو روح، روح القلوب، بدونه لا حياة لها، وبدونه لا سعادة لها، وبدونه لا طمأنينة لها، وبدونه لا لذة للحياة لها وفيها. فهذا الكتاب جعله الله سبحانه وتعالى المعجزة الخالدة لهذا النبي صلوات الله وسلامه عليه، ولهذا كان أعلم الناس به بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم أبو بكر رضي الله عنه، فكان إذا قام به في الصلاة لا يكاد يتمالك نفسه، كان رجلا أسيفا يعني كثير الخشوع والبكاء. لما؟ لأنه من سادات هذه اللغة، سادات العربية ورجالها وفحولها، فيعلم ما اشتمل عليه هذا الكتاب. هو الكتاب الذي من قام يقرأه كأنما خاطب الرحمن بالكلم. والكلام في هذا معشر الإخوة كلام يطول ولا يمكن أن ينتهي، فإن هذا الكتاب لا تنقضي عجائبه. وأوصيكم ونفسي بالاعتناء بكتب التفسير المعول عليها عند أهل السنة المختصرة، التي يستطيع المسلم وطالب العلم خاصة أن يمر عليها سريعا ولا تأخذ منه وقتا كبيرا. ومن هذه الكتب كتاب تفسير البغوي رحمه الله تعالى، وتفسير ابن كثير، واختصاره الآن الذي بين أيدينا. فأوصيكم بكثرة القراءة في هذين الكتابين حتى يعلم الإنسان ما يقرأ، فيعرف هذه المغازي التي اشتملت عليها هذه الآيات العظيمة في هذا الكتاب المبارك. وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم من أهل الله وخاصته الذين هم أهل القرآن الكريم، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. القديم. هذا يسأل يقول: خرج من بلده ناويا أداء العمرة عن والده المتوفى رحمه الله، فكيف يكون العمل في النية عن والده من الميقات؟ يقول: لبيك اللهم عن فلان. وإذا اتجه إلى بيت الله الحرام طاف بالبيت وسعى بين الصفا والمروة داعيا لنفسه ولمن اعتمر عنه: اللهم اغفر لي ولأبي، اللهم ارحمني وأبي، اللهم تجاوز عني وأبي، وهكذا إلى آخر الدعاء الذي يدعو به، يشرك أباه ولا ينسى في هذا الدعاء الذي يدعو به. فإذا طاف بالبيت سبعا وطاف بين الصفا والمروة سبعا وحلق أو قصر فقد انتهت عمرته. هذا يسأل: ما حكم الفتوى والكلام على الله بغير علم؟ هذا من كبائر الذنوب، بل أكبرها على الإطلاق، وهو سبب كل بلاء، وما وقع الشرك فما دونه إلا بسبب ذلك. قال جل وعلا: قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. فرتب في هذه الآية هذه الأمور المحرمة بادئا بالأخف ومنتهيا بالأشد والأغلظ والأثقل. قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن، ثم تدرج إلى أن وصل إلى وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. فما عبد غير الله إلا بسبب القول على الله سبحانه وتعالى بغير علم، ولا انحرف من انحرف إلا بسبب الإعراض عن الله تبارك وتعالى والاعتداء على جنابه سبحانه وتعالى، وهذا رأس كل بلاء. فإن القول على الله بغير علم أكبر الذنوب على الإطلاق، فيجب على المسلم أن يراقب الله سبحانه وتعالى وألا يتكلم في شيء من دينه إلا ببينة وبرهان. قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا ليضل الناس بغير علم، وليبشر إن فعل ذلك فإنه سيحمل وزره وأوزار الذين أضلهم بغير علم يوم القيامة، ألا ساء ما يزرون. فالقول على الله جل وعلا بغير علم أكبر الذنوب على الإطلاق. وأما الذين ينقلون الفتوى عن العلماء فالواجب أولا عليهم أن يكونوا ضابطين لما ينقلونه عن ذلكم العالم، فلا يزيدون في كلامه ولا ينقصون منه، هذا أول ما يجب. والثانية يجب عليه أن يسند الفتوى إلى صاحبها، فإن من بركة العلم عزوه إلى قائله، فهذا هو الواجب أن يسند الفتوى إلى قائلها. وإذا كان لا علم عنده وليس هو من أهل العلم وليس هو من طلبة العلم وليس ممن سمع في هذا الباب شأنا، فليتق الله وليسكت ولا دخل له في هذا الباب، وليرشد الناس إلى من كان عنده العلم الذي يفيدهم به. هذا الكلام عن الجرح لكن ما فهمت السؤال. يقول: امرأة عمياء طلبت مني أن آخذ بيدها لتجتاز الطريق، هل يجوز ذلك؟ لا، لا تأخذ بيدها، وإنما أخذ بواسطة كعصا ونحو ذلك أو ثوب ونحوه، ولا تمسك بيدها ما دامت أجنبية. وهذا يقول: امرأة عجوز سقطت أمام عيني، فهل يجوز أن أساعدها وألمسها؟ إذا لم يكن عندها ولي فهذا من باب الضرورات، من باب الإنقاذ، فأنت الآن قريب في صورتك هذه من الطبيب الذي لا يوجد سواه، والمرأة مضطرة إلى أن يداويها، فلا بأس بذلك، ولكن عليك أن تتحرز بقدر الاستطاعة، فإن كان يكفي أن تأخذ بطرف يدها تقوم كان ولا تجاوز ذلك، إن كان يكفي أن تأخذ بمجامع الثياب كالعباءة ونحو ذلك ولا تلمسها هي كفى ذلك، وهكذا. وهذا يقول: أحد البنوك الربوية طلب من أخ أن يبيعهم عمارته لتوسعة المصرف، فهل يجوز للأخ بيع عمارته للمصرف أم أنه من التعان على الإثم والعدوان؟ من على الإثم؟ أقول: إذا كان هذا المصرف ليس فيه إلا الربا خاصة لا يشركه معاملات صحيحة فلا يجوز، أما إذا كان بنك عام يجوز لك، فإنه فيه التعاملات الصحيحة والمعاملات غير الصحيحة. وهذا يسأل يقول: صاحب حرفة بعض الأحيان تفوته صلاة الجماعة، فهل يعتبر كسبه محرم؟ يعني تفوته صلاة الجماعة كأنه يريد وهو يعمل، على كل حال هو آثم والأجر إنما أخذه على العمل. نعم. وهذا سؤال أنا لا أعرف جوابه، فأقول: لا أدري، وما أبردها على كبد محمد بن هادي أن يقول لا أدري. وهذا يسأل سؤال ملخصه أن يستعين ببعض قرابته، أخيه أو نحوه، وهو من أهل الأهواء والبدع، فيأخذ منه مالا في تنمية مشروعه. أقول: لا تستعن بأهل الأهواء، ولا تمد يدك إليهم، ولا ترزأهم شيئا فيسترقوك بذلك. وهذا يسأل يقول: تأخر في السحور وهو يريد الصوم حتى دخل وقت الصبح لعدم انتباهي على الوقت، فهذا الصوم تطوع، إذا أكلت بعد دخول الصبح سواء كان تطوع أو كان فريضة فهذا لا ينعقد، هذا الصوم لا ينعقد، لأن الله سبحانه وتعالى قد بيّن ذلك بقوله جل وعلا: كلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط. نعم، فهذا هو. أما إذا تبين فلا بأس، إذا لم يتبين فلا بأس. وهذا يسأل عن مشقة البول عليه، وأنه يخرج طوال مدة التبول، وقد يصل أكرمكم الله إلى ربع ساعة وهو يتبول ويضطر للانتظار حتى ينقضي ذلك، وبعد ذلك يطلع منه قطرات، فماذا يعمل؟ إذا كان انتهى من بوله فإن الواجب عليه أن يتطهر وأن يمس على ذكره حتى يخرج مثل هذه القطرات إذا تعود أو إذا استمر معه هذا، ثم بعد ذلك إذا كان على هذه الحال ربط عليه بمنديل أو نحو ذلك وخرج إلى الصلاة ولا يضره إذا كانت حاله المستديمة كما يذكر في هذا على هذا النحو. نعم. ولكن لا يصلي بالناس إماما، يصلي بمن كان مثله. هذا يقول بعضهم يقول في الحلبي لقد تكلمت فيه اللجنة الدائمة بحق فلم تتركه، تكلم فيه الشيخ ربيع بحق فتركتموه، فهذا ليس ترككم إياه لأجل الحق الذي قيل فيه وإنما لأجل الشيخ ربيع، فكيف نقول لهذا الشخص شيخنا بارك الله؟ أقول له كذاب، قل له كذاب، لأن لما تكلمت اللجنة جاءنا ونصحناه، نصحه الشيخ ربيع حفظه الله، و كذلك في حينه يعني إذا ما نسيت أظن لا لست متأكدا الشيخ فالح، فحصل منه أن كتب واعتذر فسرنا ذلك، أما الآن فركب رأسه وتغطرس لأن اللجنة يخاف منها، أما ربيع فزعمه ما يضره، وهو لا يعلم المسكين وغيره أن الإنسان يخفضه معاندته للحق ويرفعه اتباعه للحق. فنعم لجنة تكلمت فيه بحق وجاء، وأنتم باستطاعتكم أن تروا كتاباته التي اعتذر فيها من ذلك اليوم، من ذلك تقريضه لكتاب مراد شكري وبين هذا، والحمد لله فرحنا بذلك كثيرا، والله وإلى الآن لعودته إلى الحق أحب إلينا وأعز وأغلى علينا. لكن الآن لما تكلم الشيخ ربيع فيه وتكلم في عموم السلفيين وأن هؤلاء ليسوا كأولئك، فذهب يجادل بالباطل حتى انتهى أمره إلى الديمقراطية فصار مع الديمقراطيين. وإن شئتم فاقرأوا ما نشره في كتابته التي على حسابه التي يبين فيها الطريق لحل الأزمة في مصر، ومن هذه النقاط يدعو إلى إخراج الإخوان المسلمين من الاعتقالات وإعادتهم إلى الحكم وإعادة مرسي إلى الحكم ولو صوريا ليحفظ هكذا للديمقراطية بقايا ماء وجهها. هذا موجود في كلامه، ما شاء الله صار كالأم الحنون على الديمقراطية، ما شاء الله ما شاء الله، وبعد ذلك لا يستحي يقول كذبوا علي. هذا موجود كلامك أنت، وحتى الذي عقب به يقول بتروه من كلامه لا علاقة له بالموجود، أنا رأيته. فما شاء الله رجع مع الديمقراطيين وحنون على الديمقراطية وحافظ لما بقي من ماء وجهها، ما يريد ماء وجهها ينكفي كله، فرجع مع من؟ مع الديمقراطية رغم أنف الكذابين الذين يدافعون بالباطل عنهم. وأما الذي لا علم له بما يقول علي الحلبي فمعذور، معذور بالجهل ولو لامنا، ومثلنا ومثله كمثل ما قال الخليل لو كنت تعلم ما أقول عذرتني، أو كنت تعلم ما تقول عذلتك، لكن جهلت مقالتي فعذلتني وعلمت أنك جاهل فعذرتك. الذي لا يعرفون حقيقته ويدافعون عنه يجهلونها، معذورون بالجهل، ولكن الحجة صاحبها المقدم. فهذا الذي يقول هذا الكلام كذاب بصريح العبارة. نعم. فقد استبان أمره، وآخر ما سمعنا كلام الرضواني الذي وجه إليه علي الحلبي هذه المقالة حينما كان يتكلم عن الإخوان ويبين حالهم، يقول له: ليس من المروءة ولا من الرجولة الكلام في الإخوان الآن، يعني لما صارت الفتن في مصر، هذا هو، ليس من المروءة ولا من الرجولة الكلام في الإخوان الآن. نعم، فما شاء الله، المروءة والرجولة ما هي؟ السكوت عن الإخوان يفسدون كما يشاءون. فالمروءة والرجولة هي رجولته ومروءته، دعوة لعودة الإخوان وإخراجهم من السجون وإعادة مرسي وإعادة إيش الحكم لو صوريا ليحافظ على بقايا ما وجه الديمقراطية. هذه هي الرجولة والمروءة اللي يبغى الناس يكونوا مثله فيها. والآن يقول: أنا رديت على الإخوان من 30 سنة. طيب هذاك 30 سنة، لكن الآن ما حالك؟ هذا الحال المتأخر منك، العبرة به. فذاك على ما صار وهذا على ما يصير، فقد كشفت هذه الأحداث تعاونه وتعاطفه بقاله وحاله مع هؤلاء المفسدين الإخوان المسلمين. ودعوكم من بقية الأمور الأولى التي عنده، لكن هذا آخر ما عنده. ومن آخر ما رأيت له تلك الجلسة الهزلية الفاسدة مع عدنان عرعور في مسألة السيف الذي باعوه، تمثيلية تهريج. وللأسف، يا أسفاه أن يكون من يتصدر للدعوة ويتكلم ويقول أنه سلفي يكون هذا حاله، وبعدين في الأخير يقول لعدنان: أنت نذرت على نفسك. ومن باب التذكير يا فضيلة الشيخ أن من نذر على نفسه شيئا فإنه يجب عليه الوفاء به، وإذا ما كنت تستطيع فالفتوى موجودة جاهزة. التلاعب في دين الله والتمثيل على الناس عنده سهل. نعوذ بالله من الهوى، ونعوذ بالله من الردى، ونعوذ بالله من الغواية بعد الهداية. ونسأل الله جل وعلا الثبات على الحق والهدى، ونسأله سبحانه وتعالى أن يعيذنا وإياكم من مضلات الفتن ما ظهر منها وما بطن، إنه جواد كريم. صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
وللاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات، يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط ميراث.net. وجزاكم الله خيراً.